أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا حضرتك.
نعم شيخ،
يا مرحبا.
جزاكم الله خير. الله يكرمك.
اللهم آمين أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم وتقبل منكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب جامع قضاء الصيام. ذكر فيه مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. قال أبو عمر: حملها رضي الله عنها على ذلك الأخذ بالتوسع، الأخذ بالرخصة والتوسعة، لأن ما بين رمضان عامها. شيخنا، هي التوسعة معطوفة على الأخذ ولا على الرخصة؟
على الأخذ أظن.
الأخذ.
لا بأس يعني.
الأخذ والتوسعة.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير. قال
اللهم آمين.
حملها رضي الله عنه. نعم شيخ.
آمين أجمعين. نعم.
الله يكرمك. قال حملها رضي الله عنها على ذلك الأخذ بالرخصة والتوسعة، لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت القضاء، كما أن وقت الصلاة له طرفان. ومثل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وقد أجمع العلماء على قضاء ما عليه من إتمام رمضان في شعبان بعده أنه مؤد لفريضة غير مفرط. وقد قيل إن ذلك كان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشيء، لأن شغل سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كشغلها أو قريبا منه، لأنه كان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس بين نسائه في كل ما يجب لهن عليه، وكان مع ذلك يخاف أن يؤاخذ على ما في قلبه من حب من مالت نفسه إليها أكثر منه إلى غيرها. وكان يقول إذا قسم بينهن شيئا: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقد يجوز أن يشتبه على قائلها ذلك القول بحديث السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث: حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر يخبر من وجه يحتج به إن شاء الله. قال رحمه الله: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. ذكر فيه مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به. نعم شيخ.
نعم نعم
نعم. إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه ويرون أن على من صامه على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاء، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله، وعليه جمهور العلماء. وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك. ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو وائل والشعبي وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وابن سيرين. وبه قال مالك والأوزعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه وداود بن علي. والحجة في ذلك من طريق الأثر حديث عمار قال: من صام هذا اليوم، يعني يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال الليث بن سعد: من أصبح صائما في آخر يوم من شعبان متطوعا أو احتياطا كالدخول لدخول رمضان إذا أصبح مفطرا إلا أنه لم يطعم. من أصبح صائما في آخر يوم من شعبان متطوعا أو احتياطا كالدخول لدخول رمضان إذا أصبح مفطرا إلا أنه لم يطعم ثم جاءهم الخبر أنه من رمضان، فإنهم يتمون صيامهم ولا قضاء عليهم. قال الليث: وإن لم يأتهم الخبر إلا بعد ذلك اليوم أو بعد ما أمسوا كان عليهم قضاء ذلك اليوم. وكان عبد الله بن عمر يصومه إذا حال دون ذلك منظر الهلال، إذا حال دون من دون ذلك منظر الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو سحاب. صحيح شيخنا العبارة كده؟
إذا حال
إذا حال دون
دون ذلك، هي واحدة منهما تغني عن الأخرى. وكان عبد الله بن عمر يصومه إذا حال دون منظر الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو سحاب،
نعم
وإن لم يكن ذلك لم يصمه. أظن ذلك الأولى دي لو حذفت يظهر الكلام.
نعم أحسن الله إليك.
صحيح؟
نعم
نعم.
قال: وكان عبد الله بن عمر يصومه إذا حال دون منظر الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو سحاب، وإن لم يكن ذلك لم يصمه. وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل، وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصوم اليوم الذي يغم فيه على الناس نحو مذهب ابن عمر. وروت عن عائشة أنها قالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهذا صوم اليوم الذي يشك فيه. وقال أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في هذا فعل ابن عمر. ثم قال: حدثنا
فعله
أذهب إليه في هذا فعل، نعم. وقال أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في هذا فعل ابن عمر. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: فكان عبد الله إذا كان من شعبان 29 بعث من ينظر الهلال، فإن رآه فذلك، وإن لم ير دون منظره سحاب أو قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. قال أحمد: إن كان صحو ولم يكن في السماء علة أكملوا شعبان 30 يوما، وإن كان في السماء علة ليلة الشك فأصبح الرجل وقد أجمع الصيام من الليل وصام، فإذا هو من رمضان أجزأه، وإن لم يجمع الصيام من الليل وقال: إن صام الناس صمت، وأصبح على ذلك وصامه، لم يجزه، لحديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. قال أبو عمر: كل من أجمع الصيام بلا تبييت أجاز قول من قال: إن كان غدا رمضان صمت، وأصبح على ذلك صائما من غير يقين بدخول رمضان. وبعضهم يقول: قد وفق لصيامه، وقد مضت هذه المسألة في صدر هذا الكتاب. وذكر البويطي والربيع عن الشافعي قال: لا أحب لأحد أن يتعمد صيام يوم أن يتعمد صيام يوم الشك تطوعا، ومن كان يسدد الصيام أو كان يصوم أياما جعلها على نفسه فوافق ذلك اليوم فلا بأس أن يصومه. وكره الطائفة من أهل الحديث صيام يوم الشك تطوعا، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وهو حديث صحيح من جهة النقل، وقد قيل إن ذلك كراهة أن يدخل صيام شعبان برمضان. واستحب ابن عباس وجماعة من السلف واستحب ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان. وقد روى الدراوردي وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا. وهو حديث صحيح، إلا أن الذي عليه جماعة الفتوى من فقهاء الأمصار أنه لا بأس بصيام يوم الشك تطوعا، كما قال مالك رحمه الله. قال أبو عمر: من هنا قال يحيى بن معين: كانوا يتقون حديث العلاء بن عبد الرحمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شعبان كله، وهذه حجة لهم. ومن حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة. وروى الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقال عبد الله بن المبارك: جائز في كلام العرب أن يقال صام الشهر كله إذا صام أكثره إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب جامع الصيام. ذكر فيه مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال أبو عمر: لا تنازع بين العلماء في هذا الحديث، وليس فيه ما يشكل، وصيام غير رمضان تطوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وذكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مالك حريص على الذي قبله.
نعم، وذكر مالك.
نعم.
قال: وذكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. قال أبو عمر: الصيام في الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذا فرضه عند جميع الأئمة، وسننه اجتناب قول الزور واللغو والرفث، وأصله في اللغة الإمساك مطلقا، وكل من أمسك عن شيء فهو صائم منه. ألا ترى قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقوله جنة، فهي الوقاية والستر عن النار، وحسبك بهذا فضلا للصائم. وروي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وقوله فلا يرفث، فالرفث هنا الكلام القبيح والشتم والخنا والغيبة والجفاء، وأن تغضب صاحبك بما يسوءه، والمراء ونحو ذلك كله. ومعنى لا يجهل قريب مما يصيبنا من الشتم والسباب والقباح، كقول القائل: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين.
بتخفيف النون.
ألا لا يجهلن أحد علينا. نعم، فنجهل
فوق جهل الجاهلين، وأيضا والخنا والغيبة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. واللغو هو الباطل، قال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم. قال العجاج: عن اللغى ورفث التكلم. وروي عن أبي العالية أنه قال: خرجنا مع ابن عباس حجاجا فأحرم وأحرمنا، ثم نزل يرتجز يسوق الإبل ويقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير تنك لميسا. فقلت: يا أبا عباس، ألست محرمة؟ قال: بلى. فقلت: هذا الكلام الذي تكلم به؟ قال: لا يكون الرفث إلا ما واجهت به النساء، وليس معنا نساء. واختلف العلماء في قوله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأكثر العلماء على أن الرفث ها هنا على أن
وبيت
الرفث ها
الشعر
هنا
في الشطرة الثانية بنون الجمع.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين والله.
قال: فأكثر العلماء على أن الرفث ها هنا جماع النساء. وكذلك لم يختلفوا في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أنه الجماع. وأما قوله: فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، ففيه قولان. أحدهما أن يقول الذي يريد مشاتمته ومقاتلته: إني صائم وصومي، أن يقول الذي،
نعم،
نعم،
أن يقول الذي يريد مشاتمته ومقاتلته: إني صائم.
نعم نعم أن يقول الذي يريد مشاتمته ومقاتلته: إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك، لأني أصون صومي عن الخنا والزور. والمعنى في المقاتلة مقاتلته بلسانه. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل
أن
به
يقول،
فليس
عفوا، للذي،
للذي، صحيح؟ نعم
يعني هما معنيان. هذا المعنى يفصح به فيواجه به الذي يريد مشاتمته ومقاتلته، والمعنى الثاني أن يقول ذلك لنفسه. نعم،
نعم
فهذا معناه أن يقول لمن يخاطبه، يعني. نعم،
نعم أن يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته: إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك، لأني أصون صومي عن الخنا والزور. والمعنى في المقاتلة مقاتلته بلسانه. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمعنى الثاني أن الصائم يقول في نفسه: إني صائم يا نفسي، فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة، ولا يعلن بقوله، إني صائم، لما فيه من الرياء واطلاع الناس علي، لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر، ولذلك يجزي الله الصائم أجره بغير حساب. صحيح شيخنا؟ ولذلك.
نعم إن شاء الله.
نعم. ومعنى قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فمعناه الكراهة والتحذير، كما جاء: من شرب الخمر فليشقص الخنازير، أي يذبحها. وليس هذا على الأمر بتشخيص الخنازير، ولكنه على تعظيم إثم شارب الخمر. وكذلك من اغتاب أو شهد زورا أو منكرا لم يؤمر بأن يدع صيامه، ولكنه باجتناب ذلك ليتم له أجر صومه. قال رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده.
ولكنه يؤمر باجتناب ذلك. فسقطت منه واحدة، لم يؤمر بأن يدع صيامه ولكنه يؤمر باجتناب ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: لم يؤمر بأن يدع صيامه، ولكنه يؤمر باجتناب ذلك ليتم له أجر صومه. قال رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. قوله: لخلوف فم الصائم، يعني ما يعتريه في آخر النهار من التغير، وأكثر ذلك في شدة الحر. وقوله: أطيب عند الله من ريح المسك، يريد أزكى عند الله. وأقرب إليه من ريح المسك عندكم، يحضهم عليه ويرغبهم فيه، وهذا من فضل الصيام وثواب الصائم. وقوله الصيام لي وأنا أجزي به معناه والله أعلم أن الصوم لا يظهر من ابن آدم في قول ولا عمل، وإنما هو نية ينطوي عليها لا يعلمها إلا الله، وليست مما يظهر فيكتبها الحفظة كما تكتب الذكر والصلاة والصدقة وسائر أعمال الظاهر، لأن الصوم في الشريعة ليس هو بالإمساك عن الطعام والشراب دون استشعار النية واعتقاد النية بأن تركه الطعام والشراب والجماع ابتغاء ثواب الله ورغبته فيما ندب إليه تزلفا وقربة منه، كل ذلك منه إيمانا واحتسابا لا يريد به غير الله عز وجل. ومن لم ينو بصومه أنه لله عز وجل فليس بصيام، فلهذا قلنا إنه لا تطلع عليه الحفظة، لأن التارك للأكل والشرب ليس بصائم في الشرع إلا أن ينوي بفعله ذلك التقرب إلى الله تعالى بما أمره به ورضيه من تركه طعامه وشرابه له وحده لا شريك له لا لأحد سواه. فمعنى قوله الصوم لي والله أعلم وكل ما أريد به وجه وكل ما أريد به وجه الله فهو له، ولكنه ظاهر والصوم ليس بظاهر. فمعنى قوله الصوم لي والله أعلم وكل ما أريد به وجه الله فهو له ولكنه ظاهر، والصوم ليس بظاهر. وفي قوله الصوم لي فضل عظيم للصوم، لأنه لا يضاف إليه إلا أكرم الأمور وأفضل الأعمال، كما قال بيت الله في الكعبة، وكما قال تعالى ونفخت فيه من روحي، وقيل لعيسى عليه السلام روح الله، وكما قال صبغة الله، وكما قال وطهر بيتي للطائفين، ويقال دين الله وبيت الله، مثل هذا كثير. والصوم في لسان العرب الصبر، قال ابن الأنباري إنما سمي الصوم صبرا لأنه حبس النفس عن المطاعم والمشارب والمناكح والشهوات. وقال عليه الصلاة والسلام من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، يعني بشهر الصبر شهر رمضان. وقد يسمى الصائم سائحا، ومنه قوله تعالى السائحون يعني الصائمين المصلين، ومنه قوله تعالى عابدات سائحات. وللصوم وجوه في لسان العرب. قال رحمه الله مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال أبو عمر هذا الحديث ذكرناه في التمهيد لأن مثله لا يكون رأيا ولا يدرك إلا بتوقيف. وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سهيل وغيره من رواية مالك أيضا، كذلك هو في موطأ معن بن عيسى عن مالك مرفوعا، وقد ذكرنا طرقه مرفوعة من وجوه في التمهيد، ومن أحسنها ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا قالون قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير القاري عن نافع عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال أبو عمر صفدت الشياطين وجهه عندي والله أعلم أنه على المجاز، وإن كان قد روي في بعض الأحاديث سلسلة فهو عندي مجاز، والمعنى فيه والله أعلم أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي، ولا يخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة. وأما الصفد بتخفيف الفاء فهو الغل عند العرب. وقد روي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمتي.
وهو
نعم الغل يعني بالفتح الغين. نعم
هو القصد الغل القي خلاص تنفع إن شاء الله
نعم. وما كان النبي يغل
يعني.
الغل
الصفت نعم. الغل نعم
من هذا المعنى شيخنا وما كان النبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
لا، لأني
للأخذ من الغنيمة.
غلى هناك معناها الخيانة، ومعناها هنا القيد، فهما معنيان. وفيه ثالث اللي هو الغل السخيمة، يعني غل الصدور. ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم.
يبقى غل وغل وغل.
الثلاثة. نعم، ولكل
نعم
معنى.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين. أول
نعم. وقد روي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله لهم كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ثم يطيرون إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم آخر كل ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله.
عجيبة هذا ال ويغفر لهم آخر كل ليلة ما كانوا سألوا. صحيح.
نعم
يعني لو
هل
آخر
في
كل
ليلة
ليلة لا يأتي سؤال أهي ليلة القدر.
نعم
فلعل والله أعلم بإسقاط كل هذه، والحديث
يغفر لهم.
فيه الرواية
نعم
هكذا: ويغفر
نعم
لهم آخر ليلة، يعني من الشهر. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره، نعم، إذا
نعم
قضى عمله، أو إذا انقضى عمله، يعني هذا موجود. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين عليك.
قال: ويغفر لهم آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا انقضى عمله. وقد ذكرنا أسانيد هذا الحديث في التمهيد. وروى أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقد ذكرناه من طرق في التمهيد، وذكرنا هناك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تغلق في رمضان أبواب النار، وتفتح أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر انصرف. وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في السواك للصائم، فرخص فيه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وابن علية، وهو قول النخعي ومحمد بن سيرين وعروة ابن الزبير، ورواية الرخصة فيه أيضا عن عمر وابن عباس. وحجة من ذهب إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة، ولم يخص رمضان من غيره، ولا خص من السواك نوعا رطبا ولا يابسا، ولا صدر النهار ولا آخره. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك وهو صائم، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنه قال: أفضل خصال الصائم للصائم السواك،
السواك بقى.
أفضل خصال الصائم السواك، أو أفضل الخصال للصائم، نعم، أو أفضل الخصال للصائم السواك.
أفضل الخصال للصائم أفضل خصال الصائم للصائم السواك. ممكن تمشي هكذا.
نعم كاملة. نعم
نعم.
نعم أنه قال أفضل خصال الصائم للصائم للصائم السواك. نعم. وكان مالك رحمه الله يكره السواك الرطب للصائم في أول النهار وآخره، وهو قول أحمد وإسحاق، وروي ذلك عن زياد بن يزيد بن ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة.
نعم.
نعم. ورخص في السواك الرطب الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، وهو قول مجاهد وإبراهيم وعطاء وابن سيرين، وروي ذلك عن ابن عمر. وقال ابن علية: السواك سنة الصائم والمفطر، والرطب واليابس سواء، لأنه ليس بمأكول ولا مشروب. وقال الشافعي: أحب السواك عند كل وضوء في الليل والنهار وعند تغيير الفم، إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار، ومن أجل الحديث في
وعند
خلوص
تغير
وعند
أظنه هكذا
تغير
يعني.
الفم. نعم. نعم. وعند تغير الفم، إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار، ومن أجل الحديث في خلوف فم الصائم. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وذكر مالك في صيام 6 أيام بعد الفطر أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه،
روي في
وأن
خلوف
يلحق.
صحيح ولا هكذا؟
نعم.
في خلوف صحيح؟
خلوف. نعم. ومن أجل الحديث في خلوف فم الصائم. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وذكر مالك في صيام 6 أيام بعد الفطر أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. نعم. قال أبو عمر في هذا المعنى: النبي صلى الله عليه وسلم حديث انفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنه صام الدهر. أخبرناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا النفيلي. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وقال أحمد بن شعيب: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المروي. نعم. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام السنة كلها. هكذا ذكره موقوفا على أبي أيوب، وقد روي عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت بإسناده مثله موقوفا. قال أبو عمر: انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري، وهو من ثقات أهل المدينة. قال أبو حاتم الرازي: عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب الأنصاري، روى عنه الزهري وصفوان بن سليم وصالح بن كيسان ومالك بن أنس وسعد عبد ربه ابن سعيد. وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا محمد بن شعيب بن سابور قال:
ويصح على
حدثنا.
التخفيف يعضد.
نعم. أحسن الله إليك.
آمين.
قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن شعيب بن سابور قال حدثنا يحيى بن الحارث قال حدثنا أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر، فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. قال أبو عمر: لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة. وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين. وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه، فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان. وما أظن مالكا جهل الحديث، والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت، وقد قيل إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره. وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يع... وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه. وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث، ولو علمه لقال به، والله أعلم. وقال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. قال أبو عمر: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، قال: وما رأيته يفطر يوم الجمعة، وهو حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط. ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر. وروي عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه. وأما الذي ذكره مالك فيقولون إنه محمد بن المنكدر، وقيل إنه صفوان بن سليم عن رجل من بني جشم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام عددهن من أيام الآخرة لا تشاكلهن أيام الدنيا.
لا تشاكلهن
لا تشاكلهن أيام الدنيا لا تشاكلهن، صحيح؟
نعم.
ورواه علي بن المديني وغيره عن الدراوردي. وأما الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام يوم الجمعة فحديث جابر، على أنه قد روي عنه أنه سئل عن صيام يوم الجمعة فقال: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد بصوم، وحديث أبي هريرة وغيره. فأما حديث جابر فحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف البيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم رب هذا البيت. وحدثنا عبد الله قال: حدثنا حمزة قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عمر بن علي قال: حدثنا يحيى القطان قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال: قلت لجابر: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال: إي ورب الكعبة. هكذا رواه، فأسقط من الإسناد.
نعم.
هنا عمرو بن علي.
عمرو؟ نعم.
فلس.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
جزاكم الله خير شيخ حماد. نعم. قال هكذا رواه فأسقط من الإسناد عبد الحميد بن جبير ابن جبير بن شيبة. نعم، وتابعه على ذلك النضر بن شميل وحفص بن غياث. وأما حديث أبي هريرة فحدثنا عبد الله قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له عن سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القارئ قال سمعت أبا هريرة يقول ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد صلى الله عليه وسلم ورب هذا البيت نهى عنه. وعلى هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده. وروى الجويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
مش وهذه نسبة عبد الله بن عمرو القاري نسبة إلى القارة فتبقى القاري ملهاش همزة يعني، صحيح؟
نسبة لمن؟
عبد الله بن عمرو القاري.
من القارة
ليست القارئ يعني.
لا، من القارة عضى والقارة.
نعم، تفضل شخص.
نعم، أحسن الله إليك. نعم. وهذه الآثار كلها ذكرها النسائي وأبو داود وابن أبي شيبة. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمتنع منه أو لا يمنع منه لا يمتنع منه إلا بدليل لا معارض له لا يمتنع منه إلا بدليل لا معارض له. وأما الذين كرهوا صيامه من الصحابة والتابعين فبشهود يوم العيد فلذلك كرهوا صومه. ومنهم من قال يفطره ليقوى على الصلاة ذلك اليوم كما قال ابن عمر لا يصام يوم عرفة بعرفة من أجل القوة على الدعاء. ذكر ابن أبي شيبة عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن في صومه يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. وذكره الشعبي ومجاهد أن يتعمد يوم الجمعة بصوم. وذكر عن جرير بن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم يوم الجمعة ليقووا على الصلاة. وعن وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال لا تقول
ولا وكره الشعبي
ابن أبي شيبة.
ذكره الشعبي أن يتعمل.
نعم.
لا وذكره هنا وكره.
نعم. يعني هنا وكره الشعبي.
نعم.
806.
وكره الشعبي ومجاهد أن يتعمد يوم الجمعة بصوم.
نعم.
قال وكره الشعبي ومجاهد أن يتعمد يوم الجمعة بصوم. ذكر عن جرير بن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم يوم الجمعة ليقووا على الصلاة. وعن وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال لا تخصوا يوم الجمعة بصوم بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. وممن كره صوم يوم الجمعة الزهري وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي لا يتبين لي أنه نهى عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار تم كتاب الصيام بحمد الله وعونه وتأييده ونصره.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير
وجزاكم مثله.
يقرأ الشيخ أحمد
إن شاء الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله. باب ذكر الاعتكاف. ذكر فيه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد اختلاف أصحاب مالك عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه، واختلاف أصحاب ابن شهاب عليه في ذلك أيضا، وبينا ذلك كله هنالك، والحمد لله. وأما الاعتكاف في كلام العرب فهو القيام على الشيء والمواظبة عليه والملازمة له، وأما في الشريعة فمعناه الإقامة على الطاعة وعمل البر على حسب ما ورد من سنن الاعتكاف. فما أجمع العلماء عليه من ذلك أن الاعتكاف جائز الدهر كله إلا الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فإنها موضع اختلاف لاختلافهم في جواز الاعتكاف بغير صوم. وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه، وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا. وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، في الآية المذكورة. فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وإن كان لفظه العموم، فقالوا: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي كالكعبة أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس لا غير. وروي هذا القول عن مسجد مسجد نبي، يعني بناه أنبياء، الكعبة إبراهيم عليه السلام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس سليمان وداود.
وإلا كده بيقولوا نوع مسجد يعني.
نعم، وإلا المسجد كلها مبنية. نعم. يعني
صحيح.
قال: وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب، ومن حجتهما أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده، وكان القصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد مما بناه نبي. وقال آخرون: الاعتكاف
يعني إلا يدخل في الحديث المشهور: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.
نعم، هو نسب القول لحذيفة، وحديث حذيفة رضي الله عنه.
نعم،
لكنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال آخرون: الاعتكاف إلا في مسجد تجمع أو تجمع فيه الجمعة، لأن الإشارة في الآيات عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد. وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال عروة بن الزبير والحكم بن عتيبة وحماد والزهري وأبو جعفر محمد بن علي، وهو أحد قولي مالك. قال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز. وروي عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم النقعي وهمام بن الحارث وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الأحواص والشعبي. وقول الشافعي وأبي حنيفة والثوري هو أحد قولي مالك، وبه يقول ابن علية وداود والطبري، وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد. وقال مالك في الموطأ أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال: نعم، لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. وقال الشافعي لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من الجمعة إلى المسجد، لا يعتكف في غير المسجد الجامع، لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا
وبقية كلام الشافعي في الأم يقول فيه
ويجوز يعني ويجوز
أن المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة، يبقى إلا من الجمعة إلى الجمعة،
الجمعة
من السبت إلى الخميس يعني.
نعم
نعم.
قال والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلي. قال ويعتكف المسافر والعبد والمرأة حيث شاءوا، ولا اعتكاف إلا في مسجد. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال لا يعتكف أحد إلا في رحاب المسجد التي يجوز فيها الصلاة. واختلفوا في مكان اعتكاف النساء، فقال الشافعي ما قدمنا عنه. وقال مالك تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ولا يعجبه اعتكافها في مسجد بيتها. وقال الكوفيون لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد الجماعة. وسنزيد هذا بيانا في باب قضاء الاعتكاف إن شاء الله، وهناك ذكر مالك هذه المسألة. قال أبو عمر في ترجيل عائشة رضي الله عنها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة، ولو كانت عورة لم تباشره بهما في اعتكافه، لأن المعتكف منهي عن المباشرة. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويدلك على ذلك أيضا أنها تنهى في الإحرام عن لباس القفازين، وتؤمر بستر أو بستر ما عدا وجهها وكفيها، وهكذا حكمها في الصلاة تكشف وجهها وكفيها. وقد مضى ذكر ما هو عورة في كتاب الصلاة. وقد روى تميم بن سلمة وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذني إلي رأسه وهو مجاور وأنا في حجرتي فأرجله وأنا حائض. وفي ذلك دليل على أن الحائض طاهر غير نجسة إلا موضع النجاسة منها. وقد مضى هذا المعنى مجودا في باب الحيض. وأما قولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك دليل على أن المعتكف لا يشتغل بغير ملازمة المسجد للصلوات وتلاوات القرآن وذكر الله أو السكوت ففيه السلامة، أو السكوت ففيه سلامة، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، كل ما لا غنى بالإنسان عنه من منافعه ومصالحه وما لا يقضيه عنه غيره. ومعنى ترجيل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال كل ما كان فيه صلاح بدنه من الغذاء وغيره مما يحتاج إليه. ومن جهة النظر فإن المعتكف ناذر جاعل على نفسه المقام في المسجد لطاعة الله، فواجب عليه الوفاء بذلك وألا يشتغل بما يلهيه عن الذكر والصلاة، ولا يخرج إلا لضرورة كالمرض البين والحيض في النساء، وهذا في معنى خروجه صلى الله عليه وسلم لحاجة الإنسان لأنها ضرورة. واختلف قول مالك في المعتكف يخرج لعذر غير ضرورة، مثل أن يموت أبوه أو ابنه ولا يكون له من يقوم به، أو شراء طعام يفطر عليه، أو غسل النجاسة من ثوبه. فروي عنه أنه من فعل ذلك كله يبتدئ اعتكافه، وروي عنه أنه يبني هو الأصح عندي قياسا على حاجة الإنسان. قال: وأما حديث عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. فقد ذكرنا في التمهيد علل إسناده، لأن عبد الرحمن بن مهدي وقطان رواياه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، ورواه أكثر أصحاب مالك كما رواه يحيى عن مالك عن عمرة عن عائشة، لم يذكر عروة. رواه الشافعي وطائفة من أصحاب مالك عن مالك عن عروة عن عائشة. وبين أصحاب ابن شهاب فيه وفي المسند الذي قبله ضروب من الاضطراب، قد ذكرنا أكثر ذلك في باب ابن شهاب من التمهيد. وفي حديث هذا دليل على أن المريض لا يجوز عندها أن يعوده المعتكف ولا يخرج لعيادته له على اعتكافه. وأما قول مالك لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا عليها ولا يشتغل بتجارة ولا يعرض لها، ولا بأس أن يأمر بمصلحة أهله وبيع ماله وصلاح ضيعته. وقال ابن القاسم عنه: لا يقوم المعتكف لرجل يعزيه ولا يهنيه ولا يشهد عقد نكاح يقوم له من مكانه ولا يشتغل بالكلام في العلم وكتابته، وجائز له ما خف من الشراء. قال في موطئه: ولو كان المعتكف خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف. مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت. قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه. وذكر أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، قال: نعم لا بأس بذلك. قال أبو عمر وهو قول مالك: واختلف الفقهاء في اشتغال المعتكف بالأمور المباحة أو المندوب إليها. فقال مالك: ما ذكرناه عنه. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: للمعتكف أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد واشتغال ما لا يأثم فيه وليس عليه صمت. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أن المعتكف لا يخرج من موضع اعتكافه لشهود جنازة ولا لعيادة مريض، ولا يفارق موضع اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، ومعانيهم متقاربة جدا في هذا الباب. وقال الثوري: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة وما لا يحسن به أن يضيع من أموره، ولا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه، ولا يجلس عنده أهله، ولا يوصيهم لحاجة إلا وهو قائم أو ماش، ولا يبيع ولا يشتري، وإن دخل تحت سقف بطل اعتكافه. وقال الحسن بن حيين: إذا دخل المعتكف بيتا غير المسجد الذي هو فيه أو بيتا ليس في طريقه بطل اعتكافه، ويحضر الجنازة ويعود المريض في المسجد ويشهد الجمعة ويخرج للوضوء، ويكره أن يبيع ويشتري أو يكره أن يبيع ويشتري. قال أبو عمر: من الحجة لمالك ومن تبعه في هذا الباب ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو عمر: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول الزهري وبعضه من كلام عروة. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: المعتكف لا يجيب دعوة ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. والحجة لمذهب الثوري ومن تابعه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من اعتكف فلا يرفث ولا يساب وليشهد الجمعة. ولا يسابب يعني.
نعم، لا يشاكل.
نعم. وليشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وصائم ولا يجلس عندهم. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن...
قائم
نعم
وهو قائم، مرت معنا قبل قليل.
ويوصي أهله إذا كانت له حاجة. نعم هو قائم،
ولا يوصيهم بحاجة إلا وهو قائم أو ماشي.
نعم. جزاكم الله خير.
جزاكم.
ذكره عبد الرزاق عن معمر بن الثوري وعن أبي إسحاق عن عاصم بن جمرة عن علي قال وبه يأخذ عبد الرزاق. وذكر الحسن الحلواني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث ابن حريث رضي الله عنه يدعوني وهو أمير على الكوفة فلم آته، فعاد فلم آته ثم عاد فلم آته ثم عاد فأتيته فقال ما يمنعك أن تأتينا؟ قلت إني كنت معتكفا. فقال وما عليك؟ إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. وبهذا كان يفتي سعيد بن جبير. وعن ابن جريج ومعمر عن الزهري قال لا يخرج المعتكف إلا إلى حاجة لا بد له منها غائطا وبولا، ولا يشيع جنازة ولا يعود مريضا. قال وقال عطاء إن عاد مريضا قطع اعتكافه. قال أبو عمر ذكر ابن خواز بن باز أن مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري في المعتكف يأتي كبيرة أنه قد بطل اعتكافه. قال أبو عمر هؤلاء يبطلون الاعتكاف بترك سنة عمدا، فكيف بارتكاب الكبيرة فيه؟ وروي عن أبي حنيفة أن من سكر ليلا لم يفسد اعتكافه، يعني إذا لم يتعمد السكر. سبحان الله. قال وأما قول مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج إلى آخر كلامه في هذا الباب من الموطأ. قال ومعناه أن الشرط فيه لا يبطل شيئا من سنته ولا يجزئه إلا على سنته كسائر ما ذكر معه من أعمال البر. قول جماعة من العلماء منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال على المعتكف الصوم وإن نوى ألا يصوم. وبه قال ابن شهاب الزهري وأبو عمر والأوزاعي وأبو عمرو الأوزاعي. قال أبو عمر أما الصلاة والصيام فأجمعوا أن لا مدخل للشرط فيها، وأما الحج فإنهم اختلفوا فيه، فمن أجاز فيه الشراط احتج بحديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي بالحج واشروطي ألا تحلي حيث حبستي. وسنذكر هذه المسألة في موضعها من كتاب الحج مما فيها للعلماء من المذاهب إن شاء الله. وأما الاعتكاف فالشرط فيه أنه متى عرضه ما يقطعه عليه أن يبني أن إن شاء ولا يبتدئ. فأكثر أهل العلم على ما قال مالك أنه إذا أتى ما يقطع اعتكافه ابتدأ ولم ينفعه شرطه وعليه قضاء اعتكافه. قال ومنهم من أجاز له شرطه إذا اشترط في حين دخوله في اعتكافه. ذكر عبد الرزاق عن شيوخه بالأسانيد أن قتادة وعطاء وإبراهيم أجازوا الشرط للمعتكف في البيع والشراء وعيادة المريض واتباع الجنازة والجمعة وأن يأتي الخلاء في بيته ونحو ذلك. وزاد عطاء إن اشترط أن يعتكف النهار دون الليل وأن يأتي بيته ليلا فذلك له. وعن علي بن أبي طالب وعبد الله له نيته. وقال الشافعي لا بأس أن يشرط إن عرض لي أمر خرجت، لا بأس أن يشرط إن عرض لي أمر خرجت. وممن أجاز الشرط للمعتك في أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، إلا أن أحمد اختلف قوله أو اختلف قوله فيه، فمرة قال أرجو أنه لا بأس به، ومرة منع منه. وقال إسحاق أما الاعتكاف الواجب فلا أرى أن يعود فيه مريضا ولا يشهد جنازة، وأما التطوع فإنه يشرط فيه حين يبتدئ شهود الجنازة وعيادة المرضى. واختلفوا في المعتكف يمرض، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي يخرج فإذا صح رجع، فأتم ما بقي عليه من اعتكافه إذا كان نذرا واجبا عليه. وقال الثوري يبتدئ. قال أبو عمر هذا إذا كان مرضه يمنعه معه المقام، المقام يمنعه من المقام هكذا.
أظن الله نعم كذا.
واختلفوا في المعتكف
نعم. المقام
نعم. قال واختلفوا في المعتكف المعتكفات تطلق أو يموت عنها زوجها، فقال مالك تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه وتتم بقية عدتها في بيت زوجها. وقال الشافعي تخرج فإذا انقضت عدتها رجعت. واختلفوا في المعتكف يدخل بيتا، فقال ابن عمر وعطاء وإبراهيم لا يدخل تحت سقف، وبه قال إسحاق. وقال الثوري إن دخل بيتا غير مسجده بطل اعتكافه، ورخص فيه ابن شهاب ومالك والشافعي وابو حنيفة وأصحابهم. وكان الشافعي لا يكره للمعتكف أن يصعد المنارة، وقول أبي حنيفة وبه قال أبو ثور وكره ذلك مالك ولم يقص فيه. واختلفوا في المعتكف يصعد المئذنة ليؤذن، فكره ذلك مالك والليث، وقال لا يصعد على ظهر المسجد. وقال الحسن بن حي لا بأس بذلك كله. قال أبو حنيفة إن يفعل لم يضره شيء ولا يفسد اعتكافه ولو كانت خارج المسجد، وهو قول الشافعي. وقال مالك لا يشتمل المعتكف في مجالس أهل العلم ولا يكتب ولا يكتب العلم، لا يشتغل. وقال مالك لا يشتغل المعتكف في مجالس أهل العلم ولا يكتب العلم، لا يشتغل المعتكف في مجالس أهل العلم ولا يكتب العلم، وتجوز أيضا
على الخبر أو على نعم. الأمر
الله نعم. وقال عطاء بن أبي رباح والأوزعي وسعيد بن عبد الرحمن والليث بن سعد والشافعي لا بأس أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد الذي يعتكف فيه. قال أبو عمر من كره ذلك كما كرهه مالك، فلأن مجالس العلم شاغلة له كما جعل على نفسه وقصده من الاعتكاف، وإذا لم يشهد الجنازة ويعود المريض على ألا يتعدى اعتكاف شغلة له كما جعل نفسه، يعني كما جعل نفسه أن يكون متفرغا للطاعة والذكر والاعتكاف يعني والابتعاد عن الناس، لعلها كذلك. وإذا لم يشهد الجنازة ويعود المريض على ألا يتعدى اعتكافه إلى شيء من أعمال البر إلا اعتكافه. وكما لا تقطع صلاة التطوع، وكما لا تقطع صلاة التطوع ولا غيرها لعمل بر سواها، وكما لا تقطع صلاة التطوع ولا غيرها لعمل بر سواها من إصلاح بين الناس وغير ذلك، فكذلك لا يدع اعتكافه لما يشغله عنه من أعمال البر.
فكذلك لا يدع اعتكافه.
نعم نعم. وكما لا يقطع صلاة التطوع ولا غيرها لعمل بر سواها من إصلاح بين الناس وغير ذلك، فكذلك لا يدع اعتكافه لما يشغله عنه من أعمال البر. وان رخص في مشاهدته مجالس العلم في المسجد فلأنه عمل لا ينافي اعتكافه، إنما يكره له ما ينافي اعتكافه من اللهو والباطل والحرام. قال أبو عمر مالك أقرب بأصله من هؤلاء، لأنهم ذهبوا إلى أن المعتكف لا يشهد جنازة ويعود مريضا إن شاء الله تعالى. باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا اعتكاف إلا بالصيام، بقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. قال أبو عمر قول مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام في هذا الباب هو قول ابن عباس على اختلاف عنه، وقول عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنه. ذكر ابن وهب وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر قال لا اعتكاف إلا بصوم. وبه قال عروة بن الزبير وعامر الشعبي وابن شهاب الزهري وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حيان وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو محمد. وقال الشافعي الاعتكاف جائز بغير الصيام. وقول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كلاهما قال المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه. وبه قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وابن علية وداود. واختلف في هذه المسألة عن ابن عباس وروى عنه طاووس ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه. رواه أبو سهيل النافع بن مالك عن طاووس. وروى عنه عطاء ومقسم وأبو فاخيتة لا اعتكاف إلا بصوم. وكذلك روى ليث عن طاووس. واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي فروي عنه القولان جميعا. وكذلك اختلف فيها عن أحمد وإسحاق. وأما أبو ثور فقوله فيها كقول الشافعي وهو اختيار المزني، واحتج لمذهبه ومذهب الشافعي كذلك بحجج، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، وليس الليل موضع الصيام. ومنها أن صيام رمضان لا ينوي به أحد رمضان وغيره معا، لا واجبا من الصيام ولا غير واجب. معلوم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. ومنها أن ليل المعتكف ونهاره سواء، وليس الليل بموضع الصيام. وذكر الحميدي عن الدارواردي قال أخبرني أبو سهيل بن مالك قال اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز فكان على امرأة اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب لا يكون الاعتكاف إلا بالصيام. فقال عمر بن عبد العزيز أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فمن أبي بكر؟ قال لا. قال فمن عمر؟ قال لا. قال فمن عثمان؟ قال لا. قال أبو سهيل فانصرفت. فوجدت طاووسا وعطاء فسألته عن ذلك، فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. قال عطاء وذلك رأيي وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. باب خروج المعتكف للعيد. هذا الباب والبابان اللذان بعده إلى آخر كتاب الاعتكاف لم يسمع ذلك يحيى عن مالك، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك. شبطون هذا. وقيل سمع الموطأ، وقيل سمع الموطأ من زياد عن مالك ثم دخل إلى مالك فلم يتم الموطأ فاته منه عليه لمرضه وحضور أجله هذه الأبواب، فتحملها عن زياد عنه لما فاته عن مالك. لما فاته عن مالك أتى زيادا فرواها عنه عن مالك. ذكر فيه مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. قال أبو عمر أما مشي أبي بكر بن عبد الرحمن تحت سقيفة تحت سقيفة حجرة خالد بن الوليد فقد مضى القول في من أجاز ذلك ومن كرهه في الباب الذي قبل هذا. والأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر، ولم يمنع الله من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفق الجميع على المنع منه، ولا تقوم الحجة إلا من هذه الوجوه أو ما كان في معناها. جميلة حتى يقرع السمع هذه.
تفنن في الكلام جميل.
سبحان الله. قال وأما قول مالك إن الله رأى أهل العلم إذا اعتكفوا في العرش الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين، قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا هو أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر هذا من قوله يدل على أنه سمع الاختلاف في هذه المسألة وقد اختلف قوله فيها، فالأكثر عنه ما في موطئه أنه لا يخرج من معتكفه من اعتكف العشر الأواخر إلا إلى المصلى، وإن خرج فلا شيء عليه. رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة وهو قول ابن القاسم، وقال ابن الماجشون وسحنون يعيد اعتكافه. قال سحنون لأن السنة المجتمع عليها أن يبيت في معتكفه حتى يصبح. قال أبو عمر لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمت إلا رواية جاءت عن مالك ذكرها إسماعيل في المبسوط لا وجه لها في القياس لما وصفنا، والصحيح عن مالك فيها ما ذكرنا، ولم يجتمع على ما ذكر سحنون أنها سنة مجمع عليها والخلاف موجود فيها والخلاف لا حجة فيه. وذكر ابن وهب عن الليث أن عقيلا حدثه عن ابن شهاب أنه كان لا يرى بأسا أن ينصرف المعتكف إلى أهله ليلة الفطر. وبه قال الليث بن سعد قال أبو عمر هي مسألة استحباب ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة العيد فيكون قد واصل نسكا بنسك والله أعلم، لأن ذلك لا واجب ولا لازم ولا سنة مؤكدة، لأن الأصل ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف لا سيما عند من لا يراه إلا بالصيام. ومع هذا فإن الذي ذكره مالك معلوم بالمدينة وبالكوفة. ذكر ابن أبي شيبة عن وكيل عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد. وعن وكيل عن ابن عمر عن عمران بن جرير عن أبي مجلز عمران بن جرير عن أبي مجلز قال يبيت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكف فيه حتى يكون خروجه منه إلى مصلى. وعن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه فعل مثل ذلك. فهؤلاء من أهل الكوفة والبصرة أعلام إلى ما حكاه مالك عن طائفة من فضلاء أهل المدينة وعلمائهم، ومذهب أحمد بن حنبل في ذلك على ما اختاره مالك واستحبه. وكان الشافعي والأوزعي يقولان يخرج من اعتكافه إذا غربت الشمس من آخر أيامه. قال الشافعي إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب فإذا أهل هلال شوال فقد أتم العشرة. وقول أبي حنيفة وأصحابه قال أبو عمر قد أجمعوا في المعتكف في العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه.
وفي إجماعهم على وكذلك في الأمة الشافعي يقول عمران ابن حدير
ابن حدير. نعم نعم جزاكم الله خير. هل حضرتك بتقول في الأمة أيضا؟
في الأمة أيضا نعم. إن هو راوي عن أبي مجلس في أحاديث كثيرة منها هذا الحديث وهو الذي في التمهيد.
نعم.
وحديث الكي وحديث قضاء. نعم،
حديث ماذا؟ الكي
حديث في القضاء.
في القضاء. نعم
قال: قضى
جزاكم الله
زرارة
خير.
بن أوفى فقضى بشهادتي وحدي.
نعم قال: وفي إجماع على ذلك ما يوهن رواية من روى يخرج من صبيحتها أو في صبيحتها، وإجماعهم على ذلك نقيض ما اختلفوا فيه من الخروج لمن اعتكف العشر الأواخر، ويدل على تصويب رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه يعني بعد الغروب، والله أعلم. الصحيح في تحصيل مذهب مالك أن يقيم المعتكف ليلة الفطر في معتكفه، وخروجه منه إلى العيد استحباب وفضل لا إيجاب، وهو الذي ذكر فيه قوله في موطئه بل قد نص عليه. وبالله التوفيق. قال: باب قضاء الاعتكاف. مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال أبو عمر: كذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب، ولم يتبعه على رواياته عن مالك عن ابن شهاب أحد من رواة الموطأ، والحديث معروف عن مالك وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة، ولم يروه ابن شهاب أصلا، ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب لا من رواية مالك ولا من رواية غيره من أصحابه، وإنما هو في الموطأ وغيره لمالك عن يحيى بن سعيد، كذلك رواه جماعة الموطأ عن مالك، وكذلك رواه أصحاب يحيى بن سعيد عنه عن عمرة لا يذكر عائشة، ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد لا يذكر عمرة، وقد ذكرنا كثيرا من طرقه بذلك عن يحيى بن سعيد في التمهيد، وذكره البخاري وعن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف وساقه بكماله، وذكره البخاري أيضا عن أبي النعمان عالم بن الفضل عن حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قال أبو عمر: هذا الحديث أدخله مالك في باب قضاء الاعتكاف، وهو أعظم ما اعتمد عليه من فقه، ومعنى ذلك عندي والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد عزم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فلما رأى ما كرهه من تنافس زينب وحفصة وعائشة في ذلك وخشي أن يدخل نيتهن داخلة انصرفا، ثم وفى الله عز وجل بما نواه من فعل البر، فاعتكف شهرا من شوال، وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان، وهو أمر لا خلاف فيه. وأما قوله في الحديث البر تقولون بهن، فمعناه يظنون بهن البر، وأنا أخشى عليهن أن يردن الكون معي على ما يريد النساء من الانفراد بالأزواج في كل حين، وإن لم يكن حين جماع، فكأنهن مع إرادتهن، لذلك لم يكن اعتكافهم خالصا لله فكره لهن ذلك، ومعنى قوله في غير حديث مالك البر تردن أو يردن كأنه توبيخ، أي ما أظنهن يردن البر. وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لأزواجه الاعتكاف لشدة مؤنته، لأن ليله ونهاره سواء. قال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيب ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر ابن عبد الرحمن، وذلك والله أعلم لشدة الاعتكاف. ولو ذهب ذاهبون إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث لكان مذهبا، ولولا أن ابن عيينة وحافظ ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز. وما أظن استئذانهن محفوظا، ولكن ابن عيينة حافظ، وقد تابعه الأوزعي وابن فضيل في أن عائشة استأذنته لنفسها، وبعضهم يقول إن عائشة استأذنته لنفسها وحفصة في الاعتكاف، لنفسها وحفصة في الاعتكاف، لا، فأذن لمن استأذنه منهن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم فيما في نيتهن، بما في نيتهن. وفي هذا الحديث من الفقه أن الاعتكاف يلزم مع النية بالدخول فيه، فإذا دخل الإنسان ثم قطعه لزمه قضاؤه، وإنما قلنا أنه يلزمه بالنية مع الدخول، وإن لم يكن في حديث مالك ذكر دخوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاعتكاف الذي قضاه، إلا في رواية ابن عيينة لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه نعم. قال ثم دخل معتكفه، فلما صلى الصبح يعني في المسجد وهو موضع اعتكافه مع عقد نيته على ذلك، والنية هي الأصل في الأعمال وعليها تقع المجازات، فمن هنا وعليها تقع المجازات. يعني جمعها جمع المجازاة على الأعمال يعني، لكن المجازاة أليست جمعا مجازات؟ المجازات
لا، هي تكتب بس بالتاء المربوطة وتنطق هاء وتاء.
أقصد الجمع،
جاز يجازي مجازاة مصدر.
نعم، أنا أقصد جمع المجازاة، الصلاة، الصلوات.
نعم ممكن.
يعني والنية هي الأصل في الأعمال وعليها تقع المجازات، فمن هنا والله أعلم قضى اعتكاف.
الصلاة والصلوات اسم ويجمع، فهل المجازاة مصدر يجمع؟ أنا قلنا مثلا ضرب يضرب ضربا، نصر ينصر نصرا، فالضرب يجمع ولا
الجزاء يجزي؟
الفتح يفتح، لو قلنا مثلا فتح يفتح فتحا، فتوح ممكن.
نعم، جزاكم الله خير. قال وقد ذكر سعيد قال حدثنا هذا معمر ابن سليمان، معمر
في التمهيد برضو وأثبتها بالتاء الشيخ بشار،
معتمر يعني؟
لا أنا أقصد يعني نفس نفس الموضع، والنية هي الأصل في الأعمال وعليها تقع المجازات. لا
طيب
يعني
الإسناد هذا
سليمان عن كهرس،
هذا اسمه معمر ابن سليمان، إنه مشهور يعني بالتفريق بينه وبين ما أنا حضرتك شوفها كده، معتمر ولا
هي معتمر؟ نعم
معتمر ابن سليمان.
نعم
في التمهيد يعني.
نعم حتى في بعض المواضع كأنها يعني كتبت في الأصل خطأ، فقال في ميم معمر خطأ وهو معتمر ابن سليمان التيمي.
أبو منصور.
أبو محمد البصري.
ابن منصور بن المعتمر.
نعم
يعني هو معتمر يعني.
نعم
نعم. قال وقد ذكر سنيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن معبد بن ثابت في قوله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآية إنما هو شيء يروه في أنفسهم ولم يتكلموا به إنما هو شيء يروه في أنفسهم ولم يتكلموا به ألا تسمع إلى قوله تعالى في الآية إن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال وحدثنا معتمر قال ركبت البحر فأصابتنا ريح شديدة فنظر قوم معنا نظروا ونويت نظر قوم معنا نذرا ونويت أنا شيئا لم أتكلم به فلما قدمت البصرة سألت أبا سليمان التيمي فقال يا بني فئ به أو في به
نعم.
يعني في هذه تجوز في به ولا في به
في به نعم من الأمر
نعم.
بالوفاء
نعم لكن لا تأتي في أبدا
لو كانت هاء كانت تمشي على إنها هاء السكت يعني أما الهمزة الهمزة في فئة ويفيء في القرآن الكريم
فئة وفيء
وفي
لكن هنا من
سورة
الوفاء
الأنفال قول الله عز وجل نعم إلا إيه أو متحيزا
حرفا
إلى
للقتال
فئة نعم فإن فاءوا كذلك يعني دي تبقى من الرجوع فاء يفيء فيئة اللي هو الإيه؟ الرجوع نعم
والظن هي يعني ما فيهاش همزة لأن هو تقرب من بؤ به وبؤ هذه الواو فيها أصلية
نعم وأن
يعني
الشيخ
باء
بشار برضو كاتب يا بني في به
نعم
فكسر فقط يعني وهو
قال
فصل
نعم
فيها أيضا فقال في ميم فئ خطأ وفي حرف واحد أمرا من وفى يفي فيه
نعم قال فغير نكير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن يعمله وإن لم يدخل فيه لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه وأبدرهم إلى طاعته فإن كان دخل فيه فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف في ذلك الفقهاء وإن كان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم مندوب إليه أيضا مرغوب فيه ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه من أجل أنه كان عقد عليه نيته والوجه عندنا ما ذكرنا ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه قاس على الحج التطوع يقطعه صاحبه عمدا أو مغلوبا وقد ذكرنا حكم قطع الصلاة التطوع والصيام التطوع وما للعلماء في ذلك من المذاهب فيما مضى من هذا الكتاب وذكر الأثرم قال سمعته نعم
هنا مسألة جديدة في اعتكاف النساء
نعم تمام جزاكم الله خير
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله